أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة المعروف، لا قبلها بقف المطلب، ها بلي قال: لكن ظاهر النص أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا، ولا يوضع له شيء منه أبدا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إذا بطل العقد المرتبط بالضميمة، فهل أيضا ينفسخ العقد المرتبط بالعبد الآبق أو لا ينفسخ؟ قال قولان في المسألة: قول أنه كما هو تابع له حدوثا تابع له بقاء، وقول قال لا، إذا كان تابع له حدوثا فلا دليل على أنه تابع له بقاء وفي الانفساخ أيضا. هذه القسم القول الثاني الآن الشيخ يريد أن يناقشه، يقول: لكن ظاهر النص، هذا المناقشة لأي شيء عند هذا القول الثاني، يعني أنه ما يقابل العبد الآبق لا يحق للمشتري أن يسترجعه، ثم يقول لا يحق له. لماذا؟ لأن ظاهر النص المتقدم أنه لا يقع شيء من الثمن في قبال العبد الآبق، بقرينة أن الإمام سلام الله عليه قال: حتى إذا لم يحصل على العبد الآبق ماذا؟ فما نقده يكون في قبال الضميمة، والضميمة بطلت، إذن كل ما نقده في قبال الضميمة يسترجعه كاملا. سلام عليكم. قال: لكن ظاهر النص أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا، ولا يوضع له شيء من الثمن أبدا، ولكن على تقدير ماذا؟ على تقدير عدم الظفر به، وإلا لو ظفر به فإنه يقابل بجزء من الثمن. ومن هنا يقول: ومما تقدم يظهر بعض الفروع، ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط لاشتراط خيار يخص أو تخص بها الضميمة. افترضوا بأنه كان هناك خيار مختص بالضميمة وفسخ، هل يؤدي إلى فسخ العقد المرتبط بالعبد الآبق أو لا يؤدي؟ يقول القولان المتقدمان: نعم، لو عقد على الضميمة فضولا ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع. لماذا؟ باعتبار أن البيع من أول لم يثبت صحته، مو أن العبد الآبق صار الملك للمشتري حتى نسأل الآن لماذا يخرج عن ملك المشتري، لا، لم يدخل في ملك المشتري. قال: ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع، ثم لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا، يعني سابقا على البيع، ثم لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا، إما وجد هذا العيب إما رآه بعد القدرة على العبد أو قبل القدرة على العبد، قيل كان له الرجوع بأرشه، كذا قيل، يعني يقيم صحيحا يقيم معيوبا، ثم تؤخذ النسبة ويأخذ الفرق ما بينهما. مسألة: مما تقدم اتضح لنا بأنه لا بد أن تكون هناك قدرة على التسليم ثمنا ومثمنا. خب، إذا كانت لا بد هناك قدرة، هل لا بد من معرفة الثمن والمثمن قدرا وكيفية أو لا؟ كيف يمكن أن يفترض هناك قدرة على التسليم ولكنه يكون الثمن والمثمن مجهولان قدرا وكيفية؟ من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل في بيان اشتراط معرفة قدر الثمن والمثمن من البائع والمشتري. مسألة: المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، 100 درهم، 50 درهم، 1000 درهم، حتى الكيفية أيضا سيأتي الكلام عن ذلك، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد منها النبي عن بيع الغرار أن لا تكون هناك جهالة لا في الوجود ولا في الحصول ولا في الكم ولا في الكيف. الآن نتكلم نحن في الكم، في القدر. بلي يعني المشهور، إيه معروف مشهور، هذا يعني أكفت فروق جزئيات فيما بينهن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عند إشارة إلهم بالرسائل أنهم يقولون اتفاق شنو، من يقولون إجماع شنو، من يقولون لا خلاف شنو، من يقولون لم نجد خلاف شنو، فروق ذاكرة. لا 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 لا، يعني المشهور بين فقهائنا هذا المعنى، بل المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما، مراد بحكم أحدهما يعني أي ثمن شئت تعطيني، أو أي ثمن شئت أنا لابد أن تعطيني، يعني النزول على حكم أحدهما، النزول على حكم أحدهما يعني غير تعيين، لا يوجد هناك تعيين لقدر الثمن، لمقدار الثمن. فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا كما عن المختلف والتذكرة، واتفاقا كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان، يعني من لا يحضره الفقيه هذا السلطان عند فتح حاشية. أنا في ذهني السلطان العلماء لعله مثلا ما صار وقت أراجع عنهم مراد من السلطان منه، وحاشية الفقيه للسلطان يعني حاشية من لا يحضره الفقيه للسلطان، وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري، في مسألة البيع بحكم المشتري إبطال ذلك البيع بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين. والأصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في كل ذلك ما هو؟ هو حديث نفي النهي عن بيع الغرار، والأصل في ذلك حديث نفي الغرار المشهور بين المسلمين، وبإضافة ذلك التعليل الوارد في رواية ميسرة، ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسرة عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره، هذا منشأ التأييد، لأنه كره ما بظهور ماذا؟ في عدم الجواز، وإن لم يكن فيه ظهور أيضا في الكراهة الإصطلاحية الفقهية، ولكن أيضا لا ظهور له في الحرمة، إلا أن يستفاد من بعض الروايات أن عليا لم يكن يكره الحلال. إذن عندما يقول كره مراد ماذا؟ ليس بحلال، يعني يكون حراما، لأن المكروه الإصطلاحي أيضا حلال. إذا استندنا إلى تلك الرواية على فرض صحة سند تلك الرواية أن عليا سلام الله عليه لم يكن يكره الحلال، إذا صار عندنا فقرين على أن الكراهة الواردة في لسان الأئمة يا كراهة الكراهة التي هي الحرمة، لا الكراهة الأعم من الحرمة والكراهة الإصطلاحية. بلي قطعا قطعا حلال قطعا، إيه قطعا، هذا باعتبار أنه ذاك في النتيجة حلال قطعا، يعني ذاك بعد إيه، بس كل مكروه فهو حلال، هذا بعد ما حد يخالف به، يعني إيه بس حلال لو مو حلال خلصوا، هذا احنا مرجعين فقط هاي النتيجة. بلي فلهذا أحسنتم أجمع بين الروايات، أبدأ سوى هالشكل أقول بأنه في النتيجة كل مكروه فهو حلاله، هذه المقدمة تامة ماكو مناقشة بها، ولم يكن يكره الحلال، إذا نستفيد إذا كره شيئا فيكون ماذا؟ كراهته بنحو الحرمة. قال أنه كره أن يشترى، ولكنه الشيخ باعتبار أنه هذا المطلب مو تام عنده فلهذا قال ويؤيد، مو أنه يدل عليه، أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم. طب لماذا كره؟ باعتبار أن الدينار مو معين كم درهم، وأن الدرهم المستثنى من الدينار أيضا مو معين يا درهم، لأنه في تلك الأزمنة الدنانير والدراهم تختلف، دينار قيمته 10 دراهم، دينار قيمته 20 درهم، لعله دينار قيمته 5 دراهم، إذن حيث أن الدينار غير معين من حيث المقدار والكم، فإن الإمام سلام الله عليه كره ذلك، كره أن يشترى. قال لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم، يعني الدينار كم يعادل من الدراهم، لكنه توجد عندنا رواية صحيحة قد يقال بأن تلك الرواية تدل على جواز البيع بحكم أحدهما بلا أن يعين الثمن في البيع. لكن في صحيحة رفاع النخاس ما ظاهره المنافات، باعتبار أن الشيخ سيتكلم مفصلا في هذه الرواية الصحيحة، لهذا تعبيره بنحو الإجمال ما ظاهره المنافات. ما ظاهره المنافات؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي، باعني ولكنه بحكمي، نزل على حكم أي ثمن أدفع فهو يقبل. فهذه ساومت رجلا بجارية فباعنيها، يعني أجرى معي صيغة البيع، هذه باعنيها يعني أجرى معي صيغة البيع، أو وكلني في أن أجري بعد ذلك صيغة البيع بعد تقييمها. هذا احتمال في الرواية. ظاهر الرواية شنو؟ أنه تحقق، ولكنه لأنه أكو مشاكل في الرواية فنضطر إلى أنه ماذا نتكلم، نقول باعنيها يعني وكلني في أن أبيعها بعد ذلك أقيمها وأنا أجري الإجابة والقبول، توكيلا بنحو التفويض المطلق في أن أعين القيمة وأشتريها وأبيعها كما أشاء. يعني أنا قلت له هذا، أنتم شايفين في السوق هذا بعض الأحيان يحصل، يقول له بابا هذا الكتاب بيش يسوى، يقول أنا قيمته ما أدري، هذا مولانا أنت وكيل عني، روح شوف قيمته بيش هذا وبيش، ما يقولوا لك بالسوق أنا أقبل، لأنه ثقة، خصوصا إذا كان المشتري أو إذا كان الوكيل من هو صاحب شغلة مثل رفاع النخاس، لأنه شغلته كانت بيع الرقيق. فلهذا أنا ساومته على جارية فهو لا يعرف قيمتها، سلمها إياي بالوكالة، قال أنت قيمها بقيمتها السوقية وخذها إن شئت أو بعها لمن شئت. هذا الاحتمال واحد. قال: فباعنيها بحكمي. بحكمي يعني شنو؟ باعتبار أنه شغلتي هذه، على الاحتمال الثاني، باعتبار أني شغلت شغلي هو بيع العبيد والإماء، إذن هو نزل على حكمي. قال: أي قيمة تدفع فيها؟ بل لعله قال له: أي قيمة تدفع فيها، من باب أنه ماذا؟ من باب القيمة السوقية، لأنه أنت صاحب خبرة في هذا المجال. لهذا بعد على هذه الاحتمالات بعد الرواية شو تصير؟ أجنبية عن محل الكلام، مو أنه باعنيها يعني قال بعتك، هو يقول اشتريت، ما هو الثمن؟ قال: ما تعطي من الثمن فهو مقبول. مو هالشكل محل كلامنا في مثل هذه الصورة، وهو أن يقول أعطيك وماذا؟ بعتك، اشتريت، الثمن ما هو؟ قال: الثمن أي ثمن شئت أنا أقبله منك. محل الكلام هنا. فقبضتها منه ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليك، حكمي عليك أن تقبلها. فأبى أن يقبلها. قال: أنا قلت مولانا بأنه أنت قيمها وانطيني، ولكن مو معناه أنه أبو العشرة آلاف تقول لي ألف تسوهد، أنا ما أقبل. فلعل لي خيار ماذا؟ خيار الغبن، ولا أقل لي خيار الحيوان، باعتبار أنها جارية وفيها خيار الحيوان. بني على الشيخ يقول مشتري، وإلا المسألة إن شاء الله في محلها مبنى الشيخ هذا فقط، وإلا قول آخر الشيخ سيقول هنا بأنه بناء على قبول خيار الحيواني للبائع أيضا، وإلا مبنى الشيخ مثل ما تتفضلون يختار هناك الخيار للمشتري فقط. قال: أن تقبلها. فأبى أن يقبلها مني. خب، مشكلة أخرى كان عندي إحنا، وقد كنت مسستها وطأتها أنا قبل ذلك، فلهذا الآن لا أستطيع أن أردها. وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم. فقال عليه السلام، انظروا إلى الجواب، فقال عليه السلام: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة. ها، هذا يظهر منه أنه ماذا لعد الوكالة ما كانت في الطريق، لأن لو كانت وكالة وكان ينبغي من الأول أن يذهب ماذا ويقوم الجارية، إلا أن يجاب يقول لا مولانا باعتبار هو أهل خبرة فما يحتاج أنه يذهب إلى السوق ويقومها. ولكن حيث وقع الخلاف الإمام سلام الله عليه ماذا قال له؟ لا الآن أتوا بعد أنت لا تقيمها، اذهب إلى السوق فليقيموها لك، أرى أن تقوم الجارية. شوفوا إحنا كل رواية اللي وردتنا الإمام سلام الله عليه ده ينطي حكم في واقع في زمانه، كان عندنا هاي المشكلة ما أدري الإخوة ملتفتين ولا مرة يجي السائل يسأل مسألة كلية الإمام يجيب بجواب كلي، ومرة لا ده يسأل عن قضية في واقعة. احنا كان عندنا هاي المشكلة في عقد الفضولي اذا تتذكرون الروايتي انا والرواية اللي كان عندنا هم بها كانت قضية في واقعة هم بهاي المشاكل. ولكن حيث ان العلماء يريدون يستفيدون من هذه الكلمات من الأئمة حكما كليا بنحو القضية الحقيقية يقعون فيها المشكلات، مع أنه لعل هناك خصوصيات في السؤال وفي الجواب لم تنقل إلينا، لو نقلت لكنا نستطيع أن نحصل على ضابط كلي، ولكنه لم تنقل إلينا كل الخصوصيات، بعد ذلك تتضح الخصوصيات ما هي. قال بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثتها إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، قالوا لك 2000 أنت ادفع 1000 الأخرى، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له. هذه فهو ضمير فهو له وين يرجع؟ يعني الألف له لو الأقل له ياهو هم احتمالين موجود. هذه فهو له، هذه فهو يعني الألف له قالوا لك 500 انت جد كنت بعث له بعث له 1000 وبتستطيع ان تسترجع 500 الاخرى لو تقول قيموها 500 جيب 500 الاخرى او لا الالف الى ياهو منهم احتمال ايضا. قال قلت له ارأيت يا ابن رسول الله ان اصبت بها عيبا، انا هذه بعد ما مسستها وجدت ان فيها عيبا بعد ان مسستها، طب الآن يحق لي أن أردها علي أو لا يحق؟ قال ليس عليك أن تردها علي، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. إذا لك تأخذ ماذا؟ الأرش فقط، وإلا ما لك حق أن ترجع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا على الصحة ولا على الفساد، هاي الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا على صحة أن يكون الثمن بحكم المشتري ولا على الفساد أيضا يمكن الاستدلال بها. شيخنا لماذا يقول إذا كان هاي الرواية دالة دليل على الصحة بحكم المشتري، خب ليش الإمام يقول له لعد روح قيمها بعد أنا بحكمي وأنا قبل بحكمي ودفعت له الألف لابد يقبل، خب هو كذا ما يقبله لأن البيع صحيح لو مو صحيح، وإذا كان البيع صحيح وأنا حكمي في الجارية ماذا 1000 درهم لعد لا معنى لأن يأمر للإمام ماذا بالرجوع وتقييمها قيمة عادلة أدفع الأكثر أو أدفع الأقل. هذا إذا قلنا أن الرواية أن يكون الثمن بحكم المشتري يكون البيع صحيحا، إذا لا ينسجم مع ما يقوله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه اذهب وقيم. خب نقول فساد، شيخنا نقول فساد، يقول فسادا ما يصير. ليش؟ لأنه إذا كان الثمن بحكم المشتري البيع فاسد، خب لابد أن يرجع الجارية ماذا؟ على صاحبه، ما إلى حق ما يقبل هو، خب بيع فاسد، تشتري لو ما تشتري لو ما أريد أشتري 5000 ما أريد أشتري 2000 قيمه أنا ما أريد أشتري 2000، إمام يقول له لا قيمها إذا كانت أكثر ابعث إلي، قل عاد المعاملة صحيحة لو فاسدة هذا. إذا صحيحة خب ليش لابد يذهب إلى السوق؟ إذا فاسدة خب لماذا لابد أن يدفع الزيادة؟ ثم أكو قرائن كثيرة يقول فأبى أن يقبلها، قال تقوم إلى كذا، قال فهو له. قلت كثلث 4 قرائن الإمام سلام الله عليه يقول كان أكثر مما كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة. لماذا علي أن أرد ما نقص من مارد أشتري؟ فالبيع فاسد هو، نعم يبقى فد مطلق، وهو أنه أنت مسست الجارية وطأت الجارية، وفي محله ذكروا بأنه إن كانت باكر فهو العشر وإن كانت غير باكر فهو نصف العشر، لا بد تدفع الأرش مالته وترجع. إذن لا يمكن لا حمل هذه الرواية على صحة البيع ولا حمل الرواية على فساد البيع. قال: لكن التأويل في الرواية الصحيحة متعين. لماذا متعين شيخنا؟ قال: لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساد البيع. لا نقدر نحملها على أن حكم الثمن يكون بحكم المشتري صحيح، ولا نحملها على أن يكون الثمن بحكم المشتري فاسدون. قال: فلا يتوهم جواز التمسك بالصحيحة لصحة هذا البيع. لماذا لا يتوهم للصحة؟ إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص، وكذلك لا معنى لحملها على الفساد. بعد الشيخ ما يذكر لحملها على الفساد واضح باعتبار عند الشيخ، وهو أنه خب الإمام سلام الله عليه قال: ينبغي أن ترد عليه الزائد مو أن ترد الجارية. إذن لا يمكن أن يحملها نحملها على الفساد أيضا. ولكن يقول حملها على الصحة أسهل من حملها على الفساد، لأنه لو أردنا أن نحملها على الفساد هواي مشاكل عندنا في الرواية، لأنه ثلاث أربعة قرائن أكو في الرواية تمنع حمل الرواية على الفساد. ما هي تلك القرائن؟ أسأل بذهني منهن. واحدة منهن قال: فقبضتها ثم بعثت إليه قال حكمي فأبى أن يقبلها. هذه فأبى أن يقبلها، في المقابل لابد ماذا؟ أن يرجع إليه الجارية. الإمام بدل ما يقول له أن أرجع إليه الجارية ماذا قال له؟ قال: اذهب إلى السوق وقيمها وادفع إليه. ثم قال: فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثتها كان عليك. هذه القرينة الثانية، أنه لماذا علي؟ بل أنا مخير، إن شئت أن أقبلها بتلك القيمة التي ذكرها أخذها، وإن بالقيمة التي قيمت بالسوق، وإلا فلا أخذها. كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة وإن كان قيمتها أقل مما بعثت. ثم القرينة الثالثة قال: أرأيت إن أصبت بها عيبا. طب أصبت بها عيبا أنا أرجعها؟ الإمام يقول له: لا ما تقدر ترجعها، لابد تأخذ ماذا؟ الأرش. طب لماذا لا أستطيع أن أرجعها مع أن البيع ماذا؟ فاسدون. فهذه القرائن أكثر من قرائن حمل الرواية على الصحة. ومن هنا إذا أردنا أن نحمل الرواية على الصحة نحتاج افترض مخالفة الطهور بنحو 10 درجات 10%، ولكن إذا أردنا أن نحملها على الفساد نحتاج إلى مخالفة الظهور جد 90%. فلهذا تعبير الشيخ قال: نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد. هنا أنا في الحاشية في بعض الحواشي يقول الشيخ ما تقدم منه مرجع هذا حتى يقول أزيد من هذا. مولانا هذا التأويل يرجع إلى الصحة، يريد يقول بأنه إن حملناها على الصحة نحتاج تأويل 10%، أما إذا رحنا نحملها على الفساد تحتاج قد 90%. هذا الضمير هذا مو يرجع إذا حملناها على الفساد هل قد هسه إذا حملناها على الفساد فهو أكثر، هذا تهافت يصير. الشيخ يريد يقول إذا حملناها على الصحة فجد نحتاج إلى تأويل 10%، أما إذا حملناها على الفساد نحتاج أكثر من هذا، يعني أكثر من 10%، نحتاج إلى 50%، نحتاج إلى 90%. فمرجع الضمير هو حمل الرواية على الصحة. نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل، يعني من هذا التأويل الذي ذكرناه في فرض حمل الرواية على الصحة بناء على القول بالفساد. خب شو نقول مولانا؟ قال إنه نحملها على الوكالة. نقول بأنه هذا ما قطع المساومة وما جعل البيع جزميا، وإنما أوكل البيع، فوض البيع لمن؟ لرفاع النخاس، لأنه عمله شغله هذا أوكله إليه. ثم رفاع النخاس بحسب خبرته قال ماذا؟ قال 1000 درهم. خب البائع لم يقبل ب1000 درهم، الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ طبيعي الإمام يقول لعد أنت بعد لا يمكن أن تقيم، لابد أن نرجع إلى قيمة عادلة في السوق. تلك القيمة العادلة في السوق ماذا تقول؟ تقول: يا ابن رسول الله طب لماذا لا تقول يرجعها إذا لم يقبل؟ يقول باعتبار احتمال أكو بأنه هذه لا يحق له أن يرجعها، لأنه بالوطء حملت منه فصارت أم ولد، فإذا صارت أم ولد بعد لا يحق له أن يرجعها إلى البائع، وإنما لا بد أن يرجع قيمتها. هتشوفون أخو من الواضح أن هذا الشيخ، أنا أنت منين جبت إن دخلت في الرواية؟ ولكن الشيخ ده يفترض قضية في واقعة، وقضية في واقعة هذا من ممكن، هذا من ممكن. والسائل من ده يسأل لعله بعد ما ذكر أنه كذا، أنه هذه حملت أو لم تحمل، بس من القرائن كان يتضح ماذا؟ أنه مثلا حملت وهكذا. قال بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي، يعني ماذا؟ يعني قطع المساومة بهذا الشكل، على أن أقومها على نفسي، مو أنه انتهى كل شيء وتحقق إجراء صيغة العقد بيعا وشراء، لا مو هالشكل. هذه المساومة كانت بهذا الطريق، وهو أن أقومها على نفسي ثم أدفع الثمن إلي. قال باعنيها بحكمي، يعني قطع المساومة على ماذا؟ على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، في نظر النخاس، لأنه عمله من أهل الخبرات، حيث أن رفاعه كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم. حتى إما من باب المعاطات، وإما من باب الإنشاء وكالة والقبول أصالة. قال وإما معاطات، وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة. فلما مسها فلما مسستها، لو مسها وشنو؟ اي بلي، وبعث هنا اكو وبعثت. فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك، لم يقبلها المالك، وجد بانه لا، هذه القيمة هو اقل مما هو كان يتوقع. فلما مسها رفاعه وبعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبن للمالك في البيع، وان رفاعة مخطئ في القيمة، اما من هذا الباب او من اي باب، من باب ثبوت خيار الحيوان، او لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به بعد على الاختلاف به في خيار الحيوان. هنا ان كان الامر كذلك، لعد عندما قومها باكثر مما تستحق، التفتوا جيدا، اذا كان خيار قومها باكثر مما تستحق، خب هنا مالكها يأخذها، لماذا يقول لا حق لك أن ترجعها؟ لابد أن تدفع الأكثر. خيار عنده المالك، عنده خيار ماذا؟ خيار الغبن، يستطيع أن يرجعها أو لا يستطيع؟ نعم. خيار الحيوان، يستطيع أن يرجعها أو لا يستطيع؟ نعم. لماذا الإمام سلام الله عليه يقول عليك، قال عليك أن ترد ما نقص من القيمة؟ يقول لا، كان ينبغي أن يقول له إن شئت أن تأخذها بتلك القيمة المقومة في السوق خذها، وإلا فأرجعها إليه. يقول هنا بسببين، إما أن نقول بأنه المشتري أراد هاي الجارية، والبائع همات يعني ما كان عنده حاجة بالجارية، فالإمام سلام الله عليه يقول له إذا تريد تبقي هذه الجارية عندك لابد في النتيجة ترضي أنت، ترضي شلون؟ هذاك القيمة اللي قايلين في السوق، وإن كان أكثر مما تتوقع بعد لابد تدفع إليه، لأنه تجارة عن تراض. إما من هذا الباب نقول، وإما نقول بأن الإمام قال له لا بد أن ترد ما نقص، لأنه كانت حبلى فصارت أم ولد، فلا يمكن أن يرجعها إليه، لا بد أن يقبل البائع القيمة، وإن كان له خيار الحيوان أو كان له خيار الغابن. قال وقوله، يعني فإن قلت هذا الخيار لا ينسجم مع قول الإمام قيمتها أكثر، فعليك أن ترد ما نقص. خيار الحيوان وخيار الغابن كيف يمكن أن ينسجم؟ فعليك أن ترد، بل يقول عليك، أنت مختار في أن تقبل القيمة الجديدة أو أن ترد. وقوله إن كان قيمتها أكثر، يعني إن قيل أن الخيار يتنافى مع هذه العبارة، مع يا عبارة عبارة فعليك أن ترد ما نقص لا تنافي بينهما. لماذا؟ قال إما أن يراد به أي بأنه يجب عليك أن ترد ما نقص، إما أن يراد به يعني بوجوب الرد لزوم ذلك عليه، مو من باب أنه واجب بل من باب إرضاء المالك. إذا أراد المشتري إمساك الجارية لأنه أنت تريد أن تمسكها لأنها وطأتها وهو لا حاجة له بها، إذا لابد أن ترضيه بعد أي ثمن يريد. قال إما أن يراد به يرد عليه ما نقص، يراد به لزوم ذلك على المشتري من باب إرضاء المالك إذا أراد المشتري إمساك الجارية، حيث أن المالك افترض هالشكل يعني يقول شيخ، حيث أن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت. أنت عندما تعطيه التفاوت بعد ذاك الوقت لا يريد الخيار ولا يريد الجارية، وإنما يريد ماذا؟ أن يعمل خيار غدا أقوى له، ويريد أن يبيع الجارية، مو يريد أن يرجع حتى لو تعطيه عشرة أضعاف الثمن. إما هكذا، وإما أن يحمل على حصول الحبل، على حصول الحمل، هنا أكو حبل مولان، وإما بس حبل حبل هم يصير، وإما أن يحمل على حصول الحبل حبلة يعني بعد المس فصارت أم ولد وتعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع وإن كان له خيار الحيوان أو خيار الغابن. وقد يحمل هذا حمل، إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فد حمل أنه صحح الرواية، فعد بناء على هذا بعد الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، لا يمكن أن نحملها على محل الكلام، لأن حملها على محل الكلام لا على الصحة يتم ولا على الفساد يتم، فلا بد من التأويل. بس هذه من قبيل أنه يقولون بأنه خبب، إحنا نرجع للروايات فقه شنسو، وأنت ترجع للروايات بالله عليك هاي المطالب كم مئة سنة تحتاج إلى أن نطلعها من الرواية، كم مئة سنة فقه هذه كلها الشيخ ما نطلعها، هذني تاريخ ألف سنة من الفقه الإمامي أموصل التحقيق بالرواية وين لهنا. هسه هذا من الإنصاف أن يقول بابا هذني ذبوهن بالماء وإحنا نرجع للوثائق، هذا صحيحا؟ إذا واحد يقول هاي المقولة أنتوا شو تقولوا له؟ هذا الجواب شنو إله؟ جواب أنه هذا ما متذ أصلا يدري فقه، وإلا لو يدري فقه شنو ما يتكلم هذا الكلام. أنتوا سامعين بعض الأحيان بعض يدعي إنه بابا شو نسوي هذني إحنا؟ هذول مو هذول المتقدمين رجعوا للوسائل وطلعوا استنبطوا، احنا بنرجع للوسائل ونطلع. لا مولانا ما يصير، ما يصير مولانا بلي، لا مو اخبارين، انا بدي اروح غير مكان ان شاء الله، انتم بالتدبر تفهمون انا شنو اقول، عرفتوا شلون بلي شنو هو ايه؟ لا هذه الظهورات، هذه الظهورات مولانا مو دقة، هذه دقة عقلية نافية. أما هذا الشيخ اللي بيقول هذا دقة عقلية لظهور فقط، ينبهك واحد، أنت من ينبهك تقول هذا دقة لو تقول هذا عجب ظاهر الرواية، لا فرق بين مطلبين أكو، ها لا تخلطون. شوفوا مرة إحنا نقول هنا الإمام لو كان يريد فلان شيء يقول فيه، ولكن حيث ما يريد فيه شنو قال به. هذا شايفين انتم في الايات القرانيه احنا نسوي هذني، ولا نقول الايه القرانيه عندما قالت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، هذه ليش فتحته؟ اكو فتح خصوصيه هنا، ولكن الروايات وصلت لها الشكل، احنا الشكل وصلتنا وما وصلت لها الشكل. هذا اولا، وثانيا انه نقل بالمعنى واصلنا، ما نقل واصلنا نقل باللفظ، والا لو واصلنا نقل باللفظ يقينا نتعامل معها كما نتعامل مع القرآن الكريم، لأنه روايات أهل البيت لا فرق بينه وبين القرآن في هذه الدقة. ولكن حيث احنا نعلم بأنه هذول أكثرهم نقلوا بالمعنى مو باللفظ، هذا أولا، وثانيا سهو نسيان اشتباه سقط تحريف تصحيف وتكذيب إدخال تضييع وعشرات العوامل داخله يقول بعد لا معنى لأن نعمل تلك الدقة العقلية التي نعملها في آيات القرآن. ملتفتين للنكتة؟ أما الشيخ عندما الآن دي يتكلم على هاي الدقة العقلية، لو دي يتكلم على الظهورات يقول أنت اجمع لي بين هذين الظهورين، هاي الظهور يقول ينبغي أن يردها، وإذا خيار فيقول لا بد، يقول له بابا أنت إذا قلت لك هذا إلك خيار، بعدين قلت لك لا ما إلك حق ترجع، يقول لي سيدي أنت تقول إلك خيار، شلون ما إلك حق ترجع؟ هذا تغفل. ملتفتين للمطلب؟ أقول قول أكو، يقول مولانا إحنا نرجع إلى الوسائل وما نحتاج الفقه. الجواب هذا الكلام كلام جاهل بالفقه، هذا من قبيل قول يقول بأنه بابا إحنا في أصول الكافي نرجع وين؟ للرواية. إحنا الشعلين هذول إيش مشتغلين على الرواية؟ هذا النفس هذا الكلام. ليش؟ أنه في النتيجة هذول المشتغلين على روايات أصول الكافي ناس مغرضين، ناس مجرمين، ناس لا يؤمنون بالأئمة، ناس لا يؤمنون بالقرآن، ناس كل هدفهم أن يفهمون هاي الروايات. إذا أنت تشكك في نواياهم من الأصل، بل ست كتابهم أصلا نجد أما ترى من إيدك في الوحر وقال إيدك مولانا 5000 كنا مشتغلين على روايات أصول الكافي، الآن هذا كل أحزبه أنا أرجع أصول الكافي، هذا من قبيل أنه كل هذا أحزبه روح إلى الوسائل. لا يوجد أي فرق بينهم. هذا اللي يقول نرجع إلى أصول الكافي، نرجع إلى الروايات، ما عندنا أي ارتباط بمن اشتغل على الرواية، هذا معناه أنه 1000 سنة من العمل على الروايات انتوا شو سووا لهذا؟ احذفوا. شو وين ابدأوا؟ ابدأوا ممن بدأ، منو بدأ؟ الحلبي بدأ على الروايات. شلون بدأ؟ أنا أصير مثل الحلبي، لأنه الحلبي هم كتب في علم الكلام، مفيد هم كتب في علم الكلام، صدوقهم هم كتب في علم الكلام، هذول كلهم كتبوا في علم الكلام. يقول تعالوا هذه الفترة نحذفها كلها، احنا شو نرجع؟ احنا نراجع روايات اصول الكافي. هذا من قبيل انه تعال نحذف هذا الفقه كله، نرجع الى ماذا؟ نرجع الى الوسائل نشوف شو يقولون. يقول له بابا شيخ الطائفي، يقول انا شفت من شيخ الطائفي شنو؟ حج علي شيخ الطائفي. بابا الشيخ المفيد، يقول شفت من شيخ المفيد. سيد المرتضى، يقول بابا هذول كلهم اجتهاداتهم. نعم اجتهاداتهم، ولكن هذول اشتغلوا على الروايات او ما اشتغلوا؟ نعم اشتغلوا. مغرضين لو مو مغرضين؟ ففتحوا الطريق. هسه انت تعال شوف هذا اللي اشتغلوا على الروايات، صحيح تقدر تقبله ولا ما تقدر تقبله؟ اذا تقدر تقبله اقبله، انت مو مقلد هنا، تقدر تقبله اقبله، ما تقدر تقبله قل له بابا هذا خطا، هذا بالبرهان ما. فإذا نفي التقليد مو نفي الجهد العلمي اللي صاير. أنا عندما أقول مو مقلد للمتقدمين، مو معنى أنه أنفي كل المتقدمين وأنفي كل جهد العلماء، لا مو هذا معناه. هذا من قبيل أريد نفسر القرآن، يقول أبدا لا ترجع إلى أي كتاب تفسير، أنت إلزم القرآن، هذا من كتاب لغة وهذا كتاب أدب، شوف شنو تفتهم منه. بالله عليك أنت تقدر تطلع منه تفسير ميزان؟ شو تطلع منه؟ تطلع منه أقصاه 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 أقصاه، أطلع منه تفسير استبيان ما الشيخ طائف أكثر من هذا هم أطلع منه بعض. هذه طبعا جهد شيخ الطائف ترى مو وحده، لأنه 200 سنة صار الشغل إلى أن شنو هو كاتب هذا التفسير، لأنه هو في أواسط القرن 5 والغيبة الصغرى وين؟ في أواسط القرن 3، فقرنين من العلماء صار شغل ماذا؟ على التفسير. اللي طالع شنو؟ استبيان. حتى انت واحد تقول له بابا التفسير اقرا اذا انت فاز، وش اسوي بهذا الناس؟ اقول لكم مو حجة علي، انا ارجع الى القران اشوف شو يطلع. يطلع فرد شيء ضعيف باهت، لانه جهد 1000 سنة. طبعا هذا مو فقط مختص بهالعلوم، انت الرياضيات تعال قول بانه يابا اريد اشوف القوانين الرياضيه التي تحكم عالم الطبيعه، تقول له بابا هذه السلسله التاريخيه باديه من فلان وواصيه الى اينشتاين، هاي نظريته. يقول هذا كله حزب، انا شغل ما عندي به، انا اريد انظر للطبيعه اشوف قوانينها، لا عندي شغل بنيوتن شنو قايل ولا اينشتاين شنو قايل. وين يوصل؟ يوصل ان الارض مركز العالم. هذول ما كانوا مغرضين، هذول اللي قالوا الارض مركز العالم
تتصور بأن هذول كان يعجبهم أنه يخطئون؟ لا، هذا علومهم الطبيعية. وين وصلتهم؟ يوصل الشيخ الرئيس إلى ماذا؟ أن كرة القمر غير قابلة للخرق والالتيام، ويقيم 10 براهين، 10 براهين يقيم، يقول كرة القمر وكرات الأفلاك هذه غير قابلة للخرق والالتيام، ما تقدر تأخذ منها قطعة ترس، ما تقدر تقصها وتجيبها ترس. براهين فلسفية يقيم على علوم الطبيعيات من زمن الشيخ الرئيس. الآن من نقولها ما نضحك عليها، بس واحد يقول بابا أنا شو علي بالطبيعيات الحديثة شو؟ وفي كل علم. إذن هذا المطلب أنا إنما ذكرته هنا، الإخوة يلتفتون. شوفوا إحنا من نأتي إلى جهد الفلاسفة، من نأتي إلى جهد المتكلمين، من نأتي إلى جهد العرفاء، هذا مو معنى تقليد لهؤلاء في قبال الرواية، هذا إلقاء الضوء من قبل هؤلاء على ماذا؟ على الرواية. هل تريد اقبل انت اذا سعفك البرهان؟ تريد ارفض انت اذا لمسك؟ قل له بابا مش تبي انت، احنا انا مش تبي انت، هذا مستفيده من هذا الظهور، مش تبي هذا الظهور ينافي فلان ظهور، مو صادره كله. ولكن مع الاسف الشديد ان البعض فهم من الجهد الفلسفي يعني ما يقابل شنو؟ الرواية، فلهذا حذفه، مع أنه صريحا هؤلاء يقولون بأنه جهدنا مو في قبال الرواية، جهدنا في فهم الرواية، ليس اجتهاد في قبال النص، بل هو اجتهاد في فهم النص. وكثيرا ما يقع الخلط بين المطلبين. إذا كان اجتهاد في قبال النص انت حق لك، أما اجتهاد فأنا ما أريد أقول هو يقول فرشي يقول اضربوا به عرض الحائط، أنا ما أريد أقول مثل ما قال أبو حنيفة لم يصح عندي إلا 17 حديث من رسول الله، أنا ما أريد أقول هذا. من شان يقولون ليش يقول هذا الشيء؟ يقول لم يصح عندي حديث من رسول الله، فالهذا في أول المسند ماله يقول 17 حديث عندي أنا فقط، أنا ما أريد أدعي هذا، وإنما أريد أقول هاي الروايات صحيحة كلها تامة واردة، ولكن هاي الروايات مو قرآن، سهو نسيان اشتباه تصحيح خطأ كله موجود فيه. إذن لابد أن يلقى الضوء عليها، اجتهدوا في فهمها. فلهذا عندما ترجعون أنتم إلى الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق، الإمام سلام الله عليه إيش ما يبين فد مطلب قاعدة فلسفية، يقول هذا أصل، وخذ هذا بيدك خليها قاعدة محكم، وإذا وقفت مكانا اشتبهت وين ارجع؟ ارجع لهالمحكمات اللي أنا دا أبينها. قال وإما أن يحمل على كذا، وقد يحمل على صورة ثلث الجارية. يقول بأنه إنما قال الإمام سلام الله عليه له فيردها فلا يرد يعطي الزيادة، لأن الجارية تلفت، وإذا تلفت الجارية لا معنى لأنه يرجع الجارية. الشيخ يقول لا، بعد هذا مو وارد. قال وقد يحمل على صورة ثلث الجارية، وينافيه قوله فيما بعد فليس لك أن تردها، ليس لك أن تردها يعني موجودة، وكيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري. بلي أي بلي، فليس عليك أن ترده، أنا ماذا قرأت؟ فليس لا مؤخذ ثالثة بانتفاء الموضوع، شو نصير رد بيها يعني هي؟ حتى الإمام يقول لا تردها، لا مو أنتوا تتفضلون سالبة بانتفاء المحمول، تريدون موضوع تسووا غير، أريد أقول هاي سالبة بانتفاء المحمول مو الموضوع. ليش؟ لأنه إذا موضوع خب ما إلا معنى الإمام يقول لا تردها، وش يرد؟ خب معدومة الجارية ميتة، شو يرد منها؟ حتى الإمام يقول لا تردها، لا ليس عليك أن تردها، غير موجودة حتى ليس عليك، أما إذا معدومة هم الإمام يقول ليس عليك، خوي مو موجودة حتى أنه ليس عليك. قال وكيف كان فالحكم بصحة البيع، ولكن انتوا قولوا فد مطلب اخر ذهني كان اقوله اول، حتى الان راح ذهني الان اقوله، وهو ان الامام سلام الله عليه يقول اذا طلبها منك يجب عليك ان ترد او يحق لك ان لا ترد. الامام مو قال له يجب عليك ان لا تردها، لو كان قال له يجب عليك ان لا تردها، نعم قال ليس عليك أن تردها، يعني يجب عليه، لا يعني أنت مخير، في أن تبقيها وفي أن ترجعها. ويصير نفس خيار الغزل ونفس خيار الحيوان. هذا بعد أنت تابع لك، ليس عليك، مو واجب عليك تردها، تبقيها تقدر. يعني شنو؟ يعني أنت مخير سينسجم مع خيار الغبن ومع خيار الحيوان. وكيف كان؟ فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية، هذا اللي ذكرناه، وهو أنه نقبل ذلك. صاحب الحدائق يقول نعم، نقول أن البيع بحكم المشتري صحيح، ولكن مو المشتري أي قيمة يشاء، وإنما يحمل على القيمة السوقية. يقول بعد هذا ضعيف تبين، لأن الرواية ليست بصدد بيان صحة البيع ووقوف الثمن على حكم المشتري. فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف. هسا أنا بودي الإخوة عندما ينقل فد مطلب هنا الشيخ عن الحدائق، القليل ينقل إذا شايفين من ينقل فد مطلب عن صاحب الحدائق، أنتم تشوفون تحقيق الرواية هنا عند الشيخ الأنصاري، وترجعون إلى تحقيق الرواية عند صاحب الحدائق حتى تعرفون العمق الفقهي بحسب الظواهر. ها، وتقولون بأنه هذا إدخال لقواعد فلسفية وإدخال لقواعد أصولية. شوفوا هنا لا قاعدة أصولية أكو، لا قاعدة فلسفية أكو، فقط الظهورات الموجودة في الرواية هذني كيف نجمع بيناتهم. الحمد لله، هذا مؤيد لنا. خوب الحمد لله، أهلا بناصرنا شيخنا. احنا ما جرنا ما نقول، بس نقول لماذا تخصصوه في الفقه فقط؟ هذا نقول مو جنابكم، ها اقول لماذا يخصصه البعض من تقول له بابا لابد يقرأ هذا الكتاب الكلامي او الفلسفي او العرفاني، يقول بابا شنو نسوي رواياته متعرضة في الاصول. انا دا اشكل على هذه، انه انت تحذف هذا، هذا من قبل تحذف هذا، هو هذا اللي اقول، والا بلي صحيح وهو الواقع. ام هذا ان الكتب الفقهية شرح الروايات وقع، فهم الروايات يعني. كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف، وأضعف مما حكي عن ظاهر الحدائق ما عن الإسكافي. يظهر أن الحدائق ما كان أكو يم الشيخ، لأنه هي يقول حكي وإلا هو ممراجع، حتى إذا أكو يمه ممراجع هو. وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت. أنا هذا الكتاب الصبح بايع لشخص بعشرة دراهم، هذا من إجا اقول بابا انا ابيع لك بسعر اللي بايعه، بس هذا المشتري ما يدري بانه اي سعر بايعه انا. خب صحيح هذا البيع؟ لو مو صحيح اقول لا ايضا مو صحيح، لانه غرر. قال ويكون للمشتري الخيار. خب هنا تقول الخيار لا يوجد غرر، لماذا؟ لوجود الخيار للمشتري. الشيخ يقول يوجد فيه نفس الاشكال المتقدم وهو الدور، وهو ان الخيار متوقف على صحة البيع، وصحة البيع متوقف ماذا؟ على الخيار. قال ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل، فلا يجبره الخيار. وأما فإن قلت لعد ماذا تقولون هناك في خيار الرؤية، هم أكو غرر؟ هذه المسألة تقدمت فيما سبق. ماذا تقولون في خيار الرؤية؟ أنا أبيع العبد مع أوصافه بلا أن يراه، ثم بعد ذلك يراه ماذا؟ يراه ليس على الأوصاف، يحق له أن يرد أو لا يحق له أن يرد؟ يقول نعم يحق له أن يرد، ولكنه ذكر الأوصاف بمنزلة الاشتراط في متن العقد، وقد قلنا فيما سبق أنه يجوز. وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف في البيع بمنزلة اشتراط الأوصاف المانع عن حصول الغرر، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم، مسألة يأتي والحمد لله رب العالمين.